يا بعيد ويا قريب أنكري إحسانا وذكرني
يلي أقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم ويا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجي.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لمن ما في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أيها الأحبة ضمن حلقة جديدة من برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في الآيات 31 حتى 35 من سورة فاطر المباركة. بداية نصغي إلى تلاوة مرتلة للآيتين 31 والثانية 32 من هذه السورة المباركة.
والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير.
مستمعينا الكرام، تقول الآية الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، صدق الله العلي العظيم. والحق يعني كل ما ينطبق مع الواقع وينسجم معه، فإن هذا التعبير دليل على إثبات أن هذا الكتاب السماوي نازل من الله تعالى، لأننا كلما دققنا النظر في هذا الكتاب السماوي وجدناه أكثر انسجاما مع الواقع، فليس فيه تناقض أو كذب أو خرافة، بل إن مبادئه ومعارفه تنسجم مع منطق العقل. وأما الآية التالية تتحدث عن موضوع مهم بالنسبة إلى حملة هذا الكتاب السماوي العظيم، أولئك الذين رفعوا مشعل القرآن الكريم بعد نزوله على الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في زمانه وبعده على مر القرون والعصور، وهم يحفظونه ويحرسونه. فتقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، صدق الله العلي العظيم. واضح أن المقصود من الكتاب هنا هو القرآن الكريم، فالله سبحانه وتعالى قد أوكل مهمة حفظ هذا الكتاب السماوي بعد الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الأمة التي اصطفاها الله سبحانه. نستلهم مستمعينا الكرام من الآيتين مواعظ ودروسا منها: إن الابتعاد عن القيم والتعاليم القرآنية مصداق بارز لظلم النفس، إن الذين ورثوا القرآن هم الذين يسبقون الآخرين في فعل الخيرات والبر بالناس. نستمع أيها الأحبة إلى تلاوة الآيات 33 إلى 35 من سورة فاطر المباركة.
جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب.
هذه الآيات مستمعينا الكرام في الحقيقة نتيجة لما ورد ذكره في الآيات الماضية. يقول تعالى: جنات عدن يدخلونها، صدق الله العلي العظيم. وهو تعبير يشير إلى أن نعم الجنة العظيمة خالدة وثابتة، وليست كنعم الدنيا ممزوجة بالقلق الناجم عن زوالها وعدم دوامها. وأهل الجنة ليست لهم جنة واحدة، بل جنات متعددة تحت تصرفهم. ثم تشير الآية إلى ثلاثة أنواع من نعم الجنة، بعضها إشارة إلى جانب مادي وبعضها الآخر إلى جانب معنوي وباطني. بعض أيضا يشير إلى عدم وجود أي نوع من المعوقات، فتقول الآية: يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، صدق الله العلي العظيم. فهؤلاء يحمدون الله بعد أن أصبحت تلك النعمة العظيمة من نصيبهم، وتلاشت عن حياتهم جميع عوامل الغم والحسرة ببركة اللطف الإلهي، وتبددت سحب الهم المظلمة عن سماء أرواحهم، فلا خوف من عذاب إلهي، ولا وحشة من موت وفناء، ولا قلق ولا أذى الماكرين، ولا اضطهاد الجبابرة القساة الغاصبين. تعلمنا الآيات دروسا عدة نشير إلى بعضها. أولا، إن الامتناع عن اللذات الدنيوية طاعة لأمر الله تعالى يستتبع الخلود في جنات عدن ونعيم أبدي أعده الله تعالى. ثانيا، خلافا لظروف الدنيا التي يعيش مترفون فيها الرخاء المادي دون المعنوي، فإن أصحاب الجنة يتنعمون بالسعادة النفسية والروحية والجسدية معا. ثالثا، إن الله تعالى بعظمته وكبريائه يشكر عباده مقابل ما قدموه من صالح الأعمال، الأمر الذي يحتم علينا التخلق بهذا الخلق الإلهي، فنشكر الآخرين على ما قدموه من عمل. أيها الأحبة، نحن وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من سلسلة حلقات برنامج نهج الحياة. استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر لكم طيب المتابعة، حتى الملتقى، نستودعكم الله تعالى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله تعالى. أحبتي، بعد هذا الفاصل استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد قليل يأتيكم برنامج استنارات من نهج البلاغة مع الصادقين في الساعة 1:37. نور وبلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 1:52، نشر موجز للأنباء في 2 تماما. في الساعة 2:08 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، بعد ذلك كلام الأمير أمير الكلام. في الساعة 3:00 موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:26 ولمدة نصف ساعة. نشرة موجزة للأنباء في الساعة 4:00 صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 4:06. أحبتي شكرا لطيب المتابعة، نتمنى لكم يوما سعيدا، دمتم في حفظ الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
استنارات من نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المستمعين، وأهلا بكم في برنامجكم هذا، راجين أن تقضوا معه وقتا طيبا ومفيدا. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام:
أفضل الزهد إخفاء الزهد.
مستمعين الأكرم، الزهد يعني الرضا باليسير مما تيقن الفرد حله، وترك الزائد على ذلك لله تعالى. وهنا في هذه الكلمة القصيرة البليغة ينبهنا الإمام عليه السلام إلى أنه ينبغي للمسلم العاقل أن يتكتم في عمل الخير وعدم الإخبار به ليضاعف له الأجر. ويروى أن رجلا تقيا صام 20 سنة كاملة لم يعلم به أحد حتى أهله. قال سيد الوصيين علي عليه السلام:
إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى.
مستمعين الأكرم، أدبر أي ذهب وولى. الإمام عليه السلام في هذه الحكمة النورانية يشير بوضوح وبصورة بديعة إلى أن الإنسان ومنذ اللحظة الأولى من حياته يكون قد استدبر الدنيا وأنفاسه خطاه إلى أجله والموت في إقبال، فما أسرع الملتقى به والمراد. الاستعداد له بالتوبة والعمل الصالح، فليس بيننا وبينه إلا انقطاع النفس. قال شاعر حكيم: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من مريض عاش حينا من الدهر. مستمعين الأكرم، قبل الوداع ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى حكمتي الإمام علي عليه السلام اللتين وردتا في البرنامج، حيث قال في الأولى:
أفضل الزهد إخفاء الزهد.
وقال عليه السلام في الثانية:
إذا كنت في إدبار والموت في إقبال فما أسرع الملتقى.
في الختام مستمعينا الأكرم، نتقدم لحضراتكم بالشكر الجزيل على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والنفس تعلم أني لا أصدقها، والنفس تعلم أني لا أصدقها، ولست أرشد إلا حين أعصيها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
والعين تعلم في عيني محدثها، والعين تعلم في عيني محدثها، من كان من حزبها أو من أعاديها، من كان من حزبها أو من أعاديها.
وللمكارم أخلاق مطهرة، فالعقل أولها والدين ثانيها والعلم ثالثها والحلم رابعها والجود خامسها والعرف ساديها والبر سابعها والصبر ثامنها والشكر تاسعها واللين عاشيها.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مع الصادقين.
مع الصادقين أحاديث عن أهل الولاء يقدمها سماحة السيد حسن الكشميري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن الصادقين المجاهدين المخلصين، وأحد خدمة أهل البيت وحاملي راية أهل البيت، هو العالم المجاهد والكاتب والخطيب والقائد المرحوم السيد مهدي القزويني البصري أعلى الله مقامه. هذا الرجل أو هذا الرقم المبارك هو من علماء النجف الأشرف، علماء العراق، ودرس في النجف الأشرف بدايات القرن الرابع عشر الهجري، يعني بدايات القرن العشرين 1908 ميلادية. مواليده، هو من مواليد هذا التاريخ 1908، وطبعا بعد ما درس في النجف الأشرف وبلغ المستوى العالي من الفضل والعلم والأدب، أوفده يعني خرج ممثل عن المرحوم السيد كاظم اليزدي زعيم الطائفة، أوفده إلى مدينة الكويت آنذاك، أرسله ممثلا عنه ومرشدا ومسؤولا عن أمور المؤمنين في الكويت. ذاك اليوم في ذلك العهد في بدايات القرن العشرين كان حاكم الكويت آنذاك مبارك الصباح، فنشأت علاقات ودية حميمة بين المرحوم السيد مهدي القزويني البصري وبين هذا الحاكم لأسباب. شنو الأسباب؟ أولا، المرحوم السيد مهدي القزويني عالم جليل في الفقه والأصول، ورجل يعني له جلالته له مقامه، لكن المرحوم القزويني كان أيضا حكيم، الآن يسموه طبيب الأعشاب أو الطبيب اليوناني، فكان هو حكيم يعالج المرضى ويشخص الكثير من الأمراض ويعالجها بوصفاته، فكانوا يتوافدون عليه، بالإضافة إلى أصحاب المسائل والمشاكل والقضايا الاجتماعية، كان خصص وقت لمعالجة المراجعين من المرضى. وطبعا ذول المرضى فيهم شيعة وفيهم غير شيعة وفيهم غير مسلمين، فما كان لا يتقاضى مال ولا يتقاضى، حتى الدواء كان يعطي مجانا هاي الأعشاب، فهذا أوجد له محبة واحترام كبير عند الناس عموما وعلى اختلاف درجاتهم حتى عند الحاكم آنذاك. أضف إلى ذلك معلومات وعلومة، وكانت معلومات الفقهية والأصولية ملمة بكل المذاهب الإسلامية الأخرى، فكان رحمه الله السيد مهدي القزويني بهالمنطقة ينشو روح التفاهم، روح التآخي، روح التقريب بين المذاهب الإسلامية. أحد الوجهاء من المؤمنين في الكويت وظف بيته، هيأ بيته ديوانية كبيرة، بيت المرحوم إسماعيل جمال، إلى ديوانية يحضر فيها المرحوم السيد القزويني، وكان يجتمع إليه علماء المذاهب الأخرى ويستفيدون منه، وهو كان جريء وشجاع وصارم في قراراته وملتزم بالحق وما يساوم على مبادئه أبدا، وبشفافية وبأريحية. فشنو الذي صار؟ وهو كان أيضا يتميز بالروح الوطنية، رغم أنه هو من النجف ومن البصرة ومن النجف، لكن سكن الكويت لفترة وأصبح يشعر بالواجب الوطني، لأنه حدثت شنو في تلك الفترة؟ أن هوجمت الكويت من مجموعة من قطاع الطرق والقتلة من الوهابيين والتكفيريين، اضطر أهل الكويت، التاريخ يقول هكذا، لبناء سور يحيط بالبلد وينجي الناس من هجمات هذولا، فساهم الناس كلهم في بنائه مساهمات مختلفة. فكان السيد مهدي القزويني هالعالم الجليل شأنه كأحد الناس، كان يتحرك ويقود الناس في شهر رمضان بعد الإفطار إلى السحر، يأخذ جماعات جماعات ليشاركوا في تشييد هذا السور. وهنا أذكر حادثة في سنة 1339 هجرية، هاجم الوهابيون والتكفيريون مدينة الكويت. شنو؟ بسبب فتاوى من بعض جهالهم. شنو هاي الفتاوى؟ بإهدار دم كل من يدخن الغرش الغليون أو يشرب السيجارة أو يقرأ فاتحة عند قابر أو يحلق ذقنة أو ما أدري يمشي مفرع. فرد قضايا سفاسف يعني تسببت مهزلة للدين وكراهية للدين الإسلامي، يعني فالمصيبة مصيبة كل الطوائف الإسلامية، لا الشيعة فقط، لا الإمامية فقط، مصيبة مع هؤلاء. هل شرذمة هذه الشاذة؟ فكانت فتاوى بعض جهال هؤلاء تهدر دم وأحدق الخطر بالكويتيين. فالتجأ هنا يلتجئ حاكم الكويت، قلت أنا ذاك شيخ سالم الصباح، وين التجأ؟ إلى السيد مهدي القزويني هذا العالم الجليل، ويطلب منه النجدة. يعني سبحان الله، لا يتصور أحد، أو هذا غلط أن نتصور بأن الإمامية والشيعة هم فقط ضحايا هذه الشرذمة الضالة أو هاي الفئات الضالة. لا أخوانا، الآن نشاهد في أفغانستان، في العراق، رؤوس تقطع وجزء أجساد يمثل بها، ويقتل الناس بالعشرات بالمئات. وللأسف هذا البلاء يشمل كل مذاهب الإسلامية. فالمرحوم السيد مهدي لما لجأ إليه حاكم الكويت تحرك وقاد الناس معه إلى حراسة أبواب المدينة، وبالتالي رد الله كيدهم إلى نحورهم وتحملوا خسائر فادحة. غرضي أن السيد مهدي القزويني رضوان الله تعالى عليه طيلة إقامته في الكويت 18 سنة، بذر في الكويت مشاريع عديدة اجتماعية خدماتية علمية، وفي مقدمتها إقامة المجالس، الندوات، مآدب الإفطار. وكان هو يحيي المجالس بأحاديثه، بمحاضراته، بكلماته، بكتاباته وبحوثه. وعمل رحمه الله، هذه لا ننساها لهذا العالم الجليل، عمل على تشجيع أطراف متعددة لبناء حسينية للشيعة تقام فيها المجالس والاحتفالات والفواتح في المناسبات الدينية. فبفضل جهوده وتعاون أهل الخير خصوصا حاكم المحمرة آنذاك خزعل بن مرداو وغيره من أهل الخير وجهاء الكويت كالحاج يلي البهبهاني والحاج محمد حسين معرفي رحمه الله، بنيت الحسينية الخزعلية وهي أول حسينية وأقدم حسينية في هذا المجال، والذي قرأ فيها طوال أكثر من 100 عام، أكثر من 100 سنة، كبار الخطباء كالسيد حسن شبر الوائلي، السيد جواد شبر، السيد حسن الشخص، السيد جابر أغاي. كما أنا قرأت حوالي 11 سنة في محرم وصفر وشهر رمضان، يعني من عام 1414 إلى عام 1427، وكان في البداية يحضر في المناسبات وفي مجالسها حاكمون من آل الصباح وغيرهم، ولها موقعها الجغرافي والاجتماعي. هذه كلها ثمرات لهذا العالم الجليل السيد مهدي القزويني رحمة الله تعالى عليه. في عام 1925 ميلادية عاد المرحوم السيد القزويني إلى البصرة، وترك أخاه السيد جواد مكانه عالما للشيعة في الكويت للمؤمنين. ولا يخفى أن السيد مهدي القزويني هذا العالم الجليل والمؤمن والمجاهد أحد العلماء الكبار الذين نهضوا بوجه الخرافات والخزعبلات التي تخللت الشعائر الحسينية، فتضامن مع السيد محسن الأمين والسيد أبو الحسن الإصفهاني والمغزى النايني في مقاومة هذه البدع وهذه الخرافات والقضاء عليها، وتحمل من أجل ذلك التهم والسباب. شأنه شأن المرحوم الإصفهاني والمغزى النايني والمرحوم كاشف الغطاء والسيد محسن الأمين وغيرهم. نهاية حياة هذا العالم المجاهد أنه توفي رضوان الله تعالى عليه عام، توفي في البصرة عام 1357 هجرية، وروعت المدينة بوفاته، وشيعته الجماهير الإيمانية، ونقل إلى النجف الأشرف، ووري الثرى في النجف الأشرف في صحن الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أسأل الله لهذا العالم الجليل الفذ السيد مهدي القزويني البصري، أسأل الله له المزيد من الرحمة والرضوان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مفاتيح النجاح ومقاليد الفلاح. الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيء إلا وله جزاء إلا الدمعة، فإن الله يكفر بها بحور الخطايا. الحديث المتقدم عزيزي المستمع لا يحتاج إلى التوضيح، إنه من الوضوح بمكان كبير، إلا أنه يتطلب تأملا طويلا من حيث تعبيره عن سعة رحمة الله، وهذا ما نبدأ بتوضيحه الآن. من حيث الدلالة كما أشرنا، لا نحتاج إلى إلقاء الإضاءة عليها بقدر ما نعتزم الإشارة إلى مصطلح الدمعة من حيث سياقها، أي الدمعة والمناسبة التي تقترن بذلك. وهذا ما نعرفه جميعا، ألا وهو أن الخوف من الله تعالى يقترن بنزول الدمعة، بيد أن نزولها يتم من خلال أكثر من موقف، من ذلك مثلا الخوف من العقاب، ومن الإحساس بعظمة الله تعالى، ومنها مشاهدة أحباء الله تعالى كأهل البيت عليهم السلام. حيث كان الباقر عليه السلام وهو صاحب الحديث جالسا مع أصحابه ذات يوم، فقال لهم ما مؤداه: هل يحب أحدكم أن يرى واحدا من أصحاب الجنة؟ فالتفتوا فإذا بشخص ورد على الإمام عليه السلام، وما إن شاهده حتى بكى، أي نزلت الدمعة. وهذا يعني أن نزول الدمعة يقرب بجملة مناسبات، وهي جميعا تعبير عن الإحساس بعظمة الله تعالى وما يترتب على هذا الإحساس من تصورات ترتبط بالموضوع. أما الآن نتجه إلى بلاغة الحديث، بعد أن انتهينا إلى أن الخوف من الله تعالى أو الشوق إليه يقترن في المقام الأول بنزول الدمعة. لقى شبه الحديث نزول الدمعة بالبحور وليس بالبحر فحسب، أي إذا قدر لنا أن نتخيل ما في الأرض من البحور لأمكننا أن نتأمل قطرات هذه البحور وليس عددها، بصفة أن البحر الواحد ينطوي على ما يصعب إحصاؤه من القطرات. ومع ملاحظة أن الحديث يشير إلى أن جزاء الدمعة هو التكفير عن الذنوب بقدر البحور، لأمكننا أن نقدر مدى أهمية آثار نزول الدمعة. وكما نعلم جميعا أن المعصوم عليه السلام لا يستخدم الكلمات التي تنطوي على الامتناع، حينئذ ندرك بركة نزول الدمع، وأن الإنسان مهما بلغت ذنوبه إذا وفق للبكاء من خشية الله تعالى، حينئذ فإن الله يغفر له ذنوبه حتى لو كانت بعدد ما في البحور من المياه. ولعل السر الكامن وراء عظمة بركات نزول الدمع يكمن في طبيعة عملية الخوف من الله تعالى وما يواكبه من مواقف أشرنا إليها، وهي أن الخوف أساسا تعبير عن التسليم بعظمة الله تعالى وبعدالته، ومن ثم فإن هذا النمط من الخوف يجسد بلا أدنى شك تعبيرا عن الوحدانية أو التوحيد بصورته الجلية. إذن أمكننا أن نتبين الصورة التشبيهية أو الاستعارية التي ترمز بواسطة عبارة البحور إلى كثرة الذنوب، بالإضافة إلى كون هذه الصورة تعبيرا واقعيا وليس تخيليا كالتشبيه المألوف. مستمعين الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، ونسأله تعالى أن يوفقنا إلى الخوف منه تعالى، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. وفي الختام كما عودناكم ننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيء إلا وله جزاء إلا الدمعة، فإن الله يكفر بها بحور الخطايا. دمتم سالمين وفي أمان الله.
اهتداء وسرور يا أخي للضائعين، شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
يا صديقي أين تمضي في الدروب المظلمات، تائها في كل أرض جهلا سر الحياة.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين. شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين، واهتداء وسرور يا أخي للضائعين، يا أخي للضائعين.
أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
أي شيطان مريد قد درى فيك الغرور، صرت في جهل بعيد تحسب الديجور نورا.
شعلة الإسلام نور للحزان الحائرين.